باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين.
لما يعقوب أبو الآباء فهم إن ابن يوسف حي وشاف العجلات التي أرسلها يوسف لتحمله، فقال كده كلمة جميلة: كفى يوسف ابني حي بعد، أذهب وأراه قبل أن أموت. يبتدي إصحاح 46 بكلمة: فارتحل إسرائيل وكل ما كان له، وأتى إلى بئر سبع وذبح ذبائح لإله أبيه إسحاق. ما نزلش مرة واحدة على مصر، ولكن في رحلته وقف عند بئر سبع. بئر سبع دي ليها ذكريات كتير في سفر التكوين. يريد فيكم بقى اللي متابع معانا ينبش ويطلع ليه سموها بئر سبع، ومين اللي بدأ بيها، ومين اللي عاد وحفرها تاني. فلها ذكريات، والبئر دايما بترمز إلى معمودية، وسبع معناها حلف، يعني حلفان، بئر القسم، والقسم علامة العهد. فكأنه المحطة اللي هينطلق منها إلى مصر هي المعمودية والعهود مع الله. ما سبع يعني عهد، والبئر يعني معمودية. فقال له: أنا قبل ما أروح مصر هفوت أتذكر العهود القديمة بيني وبينك، وهتذكر عهد المعمودية عند بئر سبع. النزول إلى مصر في حياة أبينا يعقوب يرمز إلى الجهاد الروحي. أنت نازل إلى حلبة الصراع مع الشيطان. ما هي مصر كان بتمثل العالم، وفرعون يمثل إبليس. فاللي نازل معناها رايح يحارب، وانت نازل للحرب لازم تاخد قوة من بئر سبع اللي هي المعمودية. وعشان كده كنيستنا عاملة المعمودية في المبنى بتاع الكنيسة يكون دايما في الركن البحري الغربي، علشان كل اللي داخل الكنيسة يعدي عليه فيتذكر العهد بتاعه مع الله. يوم ما جحد الشيطان ودخل في عضوية شعب الله وعضوية جسد المسيح والحياة الجديدة والميلاد الفوقاني، كل ما تعدي على المعمودية تفتكر هذه العهود. هناك عند بئر سبع ذبح ذبائح. هذه الذبائح معناها إيمانه بدم المسيح، دم المسيح اللي احنا بناخده في سر الإفخارستي. يبقى هنا في الآية الصغيرة دي إشارة لسر المعمودية، وجنبها على طول إشارة إلى سر الإفخارستي والمذبح والقداس. حلو الواحد فينا لما يكون عنده جهاد روحي أو حرب أو مشكلة أو حاجة هيروحها ومش عارف إيه مصيره، يحود على الكنيسة ياخد قوة من المعمودية وياخد قوة من المسبح. أوعى تنزل إلى مصر معتمدا على زراعك ومعكش النعمة الزيادة بتاعت المعمودية والإفخارست. ذبح ذبائح لإله أبيه إسحاق. هنا الكتاب يقصد بكلمة أبيه إسحاق، ما كان ممكن يكون يقول يعني ذبح ذبائح لإلهه أو لله. هو يعني إله إسحاق، ما هوش إله يعقوب، هو هو، بس كلمة لإله أبيه إسحاق عشان يقول إن يعقوب ماشي في خطة أبوه. أبوه إسحاق اللي مشي برضه في خطة أبوه إبراهيم، وده اللي بيخلينا احنا لغاية النهاردة نقعد نقول احنا كنيسة ماري مرقص وآدي أيقونات الأباء البطاركة وبنحتفل بيهم ونجيب أجسادهم ونطيبها ونقول ان احنا ماشيين في سكتهم. دي خطة في الكتاب المقدس، يقول ذبح ذبائح لإله أبيه إسحاق، منها كرامة لإسحاق الأب، ومنها إعلان عن إن في تسليم أبائي، أب بيدي لابن والابن بيدي للحفيد ومشي الحكاية كده، ومنها كمان الله بيعلن إنه ما عندوش مانع يتسمى بأسماء أبنائه، يقول أنا إله إبراهيم، أنا إله إسحاق، إله يعقوب، إله موسى، إله يشوع. وإحنا في المدايح بتاعنا نقول يا إله ماري جرجس، يا إله العذراء مريم، ماشية مع خطة الكتاب المقدس. يا ريت إحنا كمان نسلك في خطة أبائنا القديسين زي ما يعقوب مشي في خطة إبراهيم وإسحاق. فكلم الله إسرائيل في رؤى الليل وقال له إيه؟ يعقوب يعقوب. فقال هأنذا؟ فقال أنا الله إله أبيك. نفس ربنا بيأكد على الحتة دي إن إله أبيك، لا تخف من النزول إلى مصر لأني أجعلك أمة عظيمة هناك، أنا أنزل معك إلى مصر وأنا أصعدك أيضا. ويضع يوسف يده على عينيك. هنا بقى ظهور الله ليعقوب دوت هيعتبر آخر ظهور في سفر التكوين، ومش هنشوف ربنا يظهر تاني إلا بعد 400 سنة لما ظهر لموسى وقال له روح لفرعون وخرج شعبي من أرض مصر. مرة قال لي يعقوب ما يهمكش انزل مصر، ومرة قال لموسى يلا روح طلعهم من مصر. فترة غربتهم في مصر اللي هي 400 سنة لم يظهر الله لأحد من الآباء ولا تكلم مع أحد منهم، لأن فترة الغربة في مصر تمثل فترة السبي الروحي، إن واحد عايش في الخطية بعيد عن ربنا، واحد عايش تحت سيطرة فرعون الحقيقي الذي هو إبليس، واحد ساب الكنيسة اللي هي أرض الموعد وراح لأهل العالم، أم ربنا يقول له مش هظهر لك. هيظهر له إمتى بقى؟ في ملء الزمان، زمان الافتقاد، لما يجي يخرجه من أرض العبودية. خروج يعقوب من أرض الموعد إلى أرض مصر رمز لخروج آدم من الفردوس إلى العالم، واللي خلى يعقوب يجي مصر الأكل، واللي خلى آدم يخرج بره الفردوس إيه برضه؟ الأكل. وظهور الله مرة أخرى لموسى في سفر الخروج عشان يخرج شعبه من مصر إشارة إلى تجسد الله في ملء الزمان عشان يرجعنا مرة تانية إلى الفردوس. الفترة ما بين خروج آدم لغاية مجيء المسيح ما كانش حد من البشر يقدر يشوف ربنا رؤية حقيقية. صحيح كان فيه الرؤى والأحلام والنبوات، لكن مش زي ما كان آدم شايفه ولا زي ما أبائنا الرسل شافوه بعينيهم بقى الحقيقية. فالفترة دي ربنا امتنع عن أن يظهر للقديسين عشان بس يعرفنا هذا الدرس، إن هنبقى محرومين من رؤية الله والتعامل معاه والتخاطب لغاية ما يجي المسيح يخرج شعبه من العبودية. كلم الله إسرائيل في رؤى الليل. طبعا قلت لكم قبل كده الفرق بين الرؤية والحلم. الحلم بيكون الواحد نايم خالص وزي ما انتوا بتحلم، بس انتوا بتحلموا احلام طبيعية، لكن حلم دوت بيبقى ربنا بعته، زي ما فرعون حلم او السائي والخباز حلمه، زي ما دانيال وغيره، وزي ما يوسف نفسه حلم الاحلام بتاعت اخواته اللي بيسجدوا له. اما الرؤية تبقى في وضح النهار، بيبقى واحد صاحي وشايف قدامه منظر معقول بالعقل، يعني شايفه بعينيه. لكن هنا في رؤى الليل معناها ان يعقوب ابو الاباء ما كانش نايم بالليل، كان ممكن يقول في حلم بالليل، زي ما قال لك يوسف خطيب مريم العذراء ان جاله الملاك في حلم بالليل. لكن هنا في رؤى الليل معناها بالليل كان سهران وصاحي والآن من النزول لمصر، فظهر له ربنا في رؤية بالليل وقال له ما تخافش انزل. يعقوب يعقوب، فقال ها أنا ذا. كلمة ها أنا ذا يعني ايه؟ انا تحت امرك. فقال انا الله اله ابيك. عجيب هو الله اللي بيعرف نفسه بابنائه. عارفين يعني ايه يعرف نفسه بابنائه؟ تقول له هو انت مين؟ يقول لك انا اله ابوك. لما اجي مثلا واحد من الرجالة دول اقول له حضرتك مين؟ يقول لي انت مش عارفني، ده انا ابو فلان الشماس اللي معاك. يبقى عرفني، عرف نفسه بايه؟ بابنه. ويبقى فخور ان هو ابنه واحد مشهور اكتر منه. لكن العكس ممكن يحصل، اجي الولد كده اقول انت يا ابني مين انت؟ يقول لي انا ابن فلان. اقول له يا انت ابن فلان، يبقى فلان هو الاكثر شهرة من ابنه. تخيلوا بقى لما اجي الواحد اقول له حضرتك مين؟ يقول لي انا جوز فلانة، يبقى فلانة دي اشهر منه. والرجال عندنا الصعايدة بالذات يقول لك يعني هو مين اعظم، يعني مين اكبر، مين اشهر؟ بقى انت تعرفني بمراتي؟ لا 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 فعلا. تخيلوا بقى ان الله بيرضى أن يعرف ذاته من خلال أولاده. مين أنت يا رب؟ يقول لي أنا إله إبراهيم، أنا إله إسحاق. يعني كأن إبراهيم مشهور أكتر من ربنا. ده المفروض إبراهيم يقول أنا عبد لله، نقول له عرفناك، عشان الله ده معروف. أنا عبد لله، نقول له عرفناك. لكن ده ربنا يعمل العكس، يقول أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، إيه رأيك تبقى كمان معايا وأبقى إلهك؟ أقول له يا ريت. أنا الله إله أبيك. الله متضع جدا لدرجة أنه لا يستحي أن يدعونا إخوة زي ما قال الكتاب المقدس، ولا يستحي أنه يسمي نفسه بأسمينا ويسمي الكنيسة باسم ماري مرقس ويسمي الإنجيل باسم متى وباسم مرقس ولوقا أو يوحنا، والناموس يقول لك ناموس موسى، والهيكل هيكل سليمان. مش ممكن. والمزامير مزامير داود. يا رب الحاجات دي كلها بتاعتك. يقول ما جراش حاجة، أنا مجدي مش هينقص. لما تاخدوا مني وتدوا ولادي مجدي ما ينقص، لأن ده مجد لا نهائي، لكن ولادي هم المجدهم يزيد، أنا أفرح بيهم. عشان كده احنا بنحب نمجد القديسين، لان الله بيحب كده. لا تخف من النزول الى مصر. طب يا رب ما انت قبل كده زعلت ان ابراهيم نزل مصر، ومرة منعته من النزول لمصر، ومنعت اسحاق وراح لملك جرار، اشمعنى المرة دي تقول له ما تخافش تنزل مصر؟ يقول كل واحد ليه تدبير غير التاني. اللي انا اقوله لك غير اللي هقوله للي جنبك، انت مالك؟ كل واحد ليه ظروفه وكل واحد ليه خطته. بل اكتر من كده، لو ان يعقوب نزل مصر قبل القصة دي بسنة واحدة كنت هزعل منه. كل حاجة ليها معاد. عشان كده يعقوب ما رضيش ينزل مصر إلا لما يسمع صوت ربنا. نمرة واحد راح لبئر سبع، نمرة اتنين عمل ذبائح، نمرة تلاتة كان قلقان وسهران يقول له يا رب ارشدني اروح ولا ما روحش. بالرغم ان ابن يوسف المحبوب هناك في مصر وقلبه بياكله على ان يشوف ابنه، لكن كان خايف يخالف ربنا. فربنا قال له ما تخافش، المرة دي انا موافق، لا تخف من النزول الى مصر. ولاحظوا هنا استخدم ربنا كلمة النزول، ما قالوش تصعد الى مصر، لا، لما تروح مصر هتبقى في النازل، ولما هرجعك هتبقى في الطالع، ومع ذلك ما تخافش. حتى هذا النزول معمول حسابه، لان زي ما قلت لكم ان نزول يعقوب الى مصر يرمز لنزول ادم للارض، واصعاد يعقوب من مصر الى ارض الموعد رمز للمسيح لما جه وخرجنا. الفتره دي كلها فتره العبوديه، فربنا بيعمل وسيله ايضاح، عايز يشرح للناس في كل الاجيال ايه اللي حصل. 400 سنه ربنا بيعمل خطه يشرح بيها ايه اللي هيعمله في ملء الزمان لما ياتي متجسدا. لا تخف من النزول الى مصر لاني اجعلك امه عظيمه هناك. طبعا هم جم مصر 70 راجل واطفالهم وستاتهم، ولما صعدوا من مصر كانوا 60,000. 400 سنة، 70 بقوا 60,000. انا انزل معك الى مصر وانا اصعدك ايضا. ما قالوش انا هنزلك مصر، قال له انت هتنزل وانا هنزل معاك. وعند الصعود ما قالوش انت هتصعد وهصعد معاك، قال له انا اللي هصعدك. واخدين بالكم من دي الفرق؟ كان ممكن يقول له انا انزلك الى مصر وانا اصعدك من مصر، او يقول له انا انزل معك الى مصر وانا اصعد معك من مصر. ما قالوش كده، قال له هنزل معاك وهطلعك. اهو ربنا بيعمل كده، اول ما نظر الى ذلنا وعبوديتنا المرة، ده كلام بنقوله في التسبيح، نزل إلينا وأصعدنا معه. لو قال له أنا أنزلك إلى مصر معناها أن ربنا هو اللي بينزل الناس، لا، يقول له أنت هتنزل ما تخافش، هتنزل لكن أطلعك، وعشان تضمن أنا هنزل معاك، هتنازل وهبقى زيك. ولو قال له أصعد معاك معناها أن ربنا كان في وضع دنيء وهيصعد، لا مش هيصعد، هو اللي هيصعدنا، هو اللي هيطلعنا، هو اللي هيرقينا. انا انزل معك الى مصر، وعد جميل نفسي تحفظوه، انا انزل معك الى مصر، كأن ربنا بيعهدك ان يبقى معاك في كل المشاوير. تقول له حتى يا رب لو كنت في النازل، يقول معلش دي خطة وانا هنزل معاه. عامل زي الايه اللي بتقول وان سرت في واد ظل الموت لا اخاف شرا لانك انت معي. حتى في واد ظل الموت، حتى يا رب في عمق التجربه والسقوط تنزل معايا. صدقوني لولا ان ربنا محوطنا وبيحافظ علينا، كنا لما ندخل في تجربه او في خطيه نلاقي نفسنا دحضرنا، لكن ربنا في رأفته بيبقى معانا عشان يقلل من الخسارة. إذا كنت يا يعقوب ناوي تنزل مصر، هي مش على مزاجي، لكن ما جراش حاجة، أنا مديك حريتك انزل، بس أنا هكون معاك. الابن الضال لما قال لابوه ان انا عايز اروح كوره بعيده، قال له انت حر روح، بس قلبي معاك، كان قلبه معاك وهترجع تاني. هكذا ايضا اي واحد فينا بيقول لربنا انا مش عايزك، عايز الخطيه، يقول له انت حر بس انا قلبي معاك، مش هسيبك، هقعد معاك لغاية ما طلعك من النقرة اللي انت هتقع فيها. ودي برهان على ان الله ما بيأيدش حرية البشر، مدينا حرية ومدينا إرادة ومدينا عقل ومدينا ناموس ووصايا، والإنسان حر. اوعى تفكروا لما الواحد فينا يعمل خطية ربنا هيمنعه بالعافية، يقول له انت حر بس انا قلبي معاك، انا انزل معك الى مصر وانا اصعدك ايضا. العجيب هنا ان الكلمة دي بتدي ايحاء ان يعقوب هينزل مصر ويعقوب نفسه هيطلع. الحقيقة ما طلعش، مات في مصر. ازاي بقى اصعدك من هناك؟ هنا الله يقصد مش يعقوب في ذاته ولكن نسله وعيلته. انت هتنزل وانا هطلعك تاني، مش شخصك لكن العيلة بتاعتك. وده اشارة الى الكنيسة اللي هي ما هياش فرد واحد لكنها شعب كثير، وربنا يتكلم عنها ان هي فرد واحد. يقول مثلا على هذه الصخرة ابني كنيستي وابواب الجحيم لن تقوى عليها. يتكلم عن كنيسة واحدة، بالرغم الكنيسة الواحدة دي فيها أباء وأبناء وأحفاد وشعوب كثيرة. فبيتكلم مع يعقوب هنا على أنه كنيسة، أنت يا يعقوب كنيسة، أنت هتنزل وأنا هطلعك، هتنزل بصفتك الفردية وهطلعك بصفتك كنيسة عظيمة طلع إلي. فما طبعا لما رجعوا أرض الموعد كان يعتبر أن يعقوب، لأن أنتوا عارفين يعقوب كان اسم التاني إيه؟ إسرائيل. فكل الشعب بقى اسمه إسرائيل، فربنا نزل يعقوب وطلع مين؟ إسرائيل. يعقوب يمثل الإنسان العتيق المولود حسب الجسد، وإسرائيل يمثل الكنيسة الإنسان الجديد المولود بحسب الروح. هنزل الإنسان العتيق وطلع الإنسان الجديد. يعقوب لما مات هنشوفها كمان إصحاحين، شالوه وودوه أرض الموعد، دفنوه هناك ورجعوا تاني. مش هي دي المقصود أن ربنا يصعده؟ لأن إلهنا ليس إله أموات بل إله إيه؟ أحياء. لكن كمان مش عايز أفوت الحتة دي، أنا أنزل معك إلى مصر وأنا أصعدك أيضا، ترمز إلى نزول المسيح إلى الجحيم عشان يصعد كل القديسين اللي كانوا محبوسين ويدخلهم الفردوس، ومن ضمنهم يعقوب أبو الآباء. أنا هنزل وطلعه. وقال له كمان ويضع يوسف يده على عينيك. إيه حكاية يضع يده على عينيك؟ انتوا عارفين لغاية دلوقتي لما واحد بيتوفى يجوا قرايبه يسبلوا له عينيه، فيحط يده على عينيك معناها هيكفنك ويدفنك بكرامة. لكن حتى هذه ايضا لها معنى جميل، يوسف هو رمز للمسيح، والعينين هنا رمز الى عيني البشرية اللي كانت فقدت البصر والبصيرة والنور، وجه المسيح حط ايديه على عينين البشرية فاستنارت زي المولود اعمى. ويضع يوسف يده على عينيه. فقام يعقوب من بئر سبع، اول بقى ما ربنا طمنه بدأ يكمل رحلته. وحمل بنو إسرائيل يعقوب أباهم، طبعا كان رجل كبير ما يقدرش يسافر مسافات طويلة، طبعا ما كانش المواصلات زي دلوقتي، لا طيارة ولا سفينة عدلة ولا عربيات مكيفة ولا حاجة، فكانوا بيسافروا على الجمال وعلى الحمير ومسافات طويلة وشمس حارقة وصحراء، حاجة كانت متعبة، ورجل كبير في السن. حمل بنو إسرائيل يعقوب أباهم وأولادهم ونساءهم في العجلات التي أرسل فرعون لحمله، وأخذوا مواشيهم ومقتناهم الذي اقتنوا في أرض كنعان وجاءوا إلى مصر، يعقوب وكل نسله معه، بنوه وبنو بنيه معه، وبنات وبنات بنيه، وكل نسله جاء بهم معه إلى مصر. جم كلهم ومعهم كل حاجاتهم. دي رمز إنك لما تيجي للمسيح تيجي بكل قلبك وكل طاقاتك. مش في الآية بتقول كده؟ تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك كنفسك. فإحنا نقدم ربنا كل حاجة، هو ومواشيه ومقتناه وبنوه وبنو بنيه وبناته وبنات بنيه وكل نسله. ولما جم يخرجوا من أرض مصر، مرة من المرات فرعون بيقول لموسى مين اللي هيخرجوا مين اللي هيقعدوا؟ قال له نخرج كلنا ولا يبقى ظلف، يعني ضافر صباع مش هيقعد، كلنا نطلع. دي معناها عندما نقترب إلى الله نقترب كلنا معا ولا يبقى ظلف. لما نقف نصلي قدام ربنا نقول له يا رب خلصنا، خلص كل شعبك ولا يبقى ظلف، كلنا تسندنا وكلنا ندخل السماء، ما فيش واحد فينا يفلت. كل الطاقات وكل الإمكانيات. في الباراجرافات اللي بعديها جايب أسماء الناس اللي جم مصر. هذه أسماء بني إسرائيل الذين جاءوا إلى مصر، يعقوب وبنوه، وبدأ يقول أسميهم ويقسمهم بحسب الأمهات. الأول جاب أولاد لي أو رحيل، وبعدين جاب أولاد الجريتين. في الآية 26 قال جميع النفوس ليعقوب التي أتت إلى مصر الخارجة من صلبه ما عدا نساء بني يعقوب، جميع النفوس 66 نفس. وبعدين حسب عليهم ابناء يوسف الذين ولد له في مصر نفسان، ويعقوب ويوسف يبقى كلهم كام؟ 70. وبعدين فأرسل يهوذا أمامه إلى يوسف ليري الطريق أمامه إلى جاسان. مش انتوا قلت لنا اقعدوا في أرض جاسان؟ ورونا فين أرض جاسان دي، احنا مش عارف. شمعنا يهوذا؟ لأن يهوذا هو الذي أتى من نسله المسيح، وكما كان يهوذا هو الدليل اللي بيدلهم على الطريق، كذلك السيد المسيح هو المرشد اللي عرفنا طريق السماء. قال له روح يا يهوذا ليوسف يعرفنا الطريق. ثم جاءوا إلى أرض جاسان، فشد يوسف مركبته وصعد لاستقبال إسرائيل أبيه إلى جاسان. أول ما عرف إن العيلة وصلت راح راكب العربية بتاعته، جري عشان يستقبل أبوه بكل احترام. ولما ظهر له وقع على عنقه وبكى على عنقه زمانا، اترمى عليه وقعد يبكي بكاء عنيفا فترة طويلة زمانا، بقاله كم سنة ما شافوش. ها نحسبهم، جه مصر كان عنده 17 سنة، وقف قدام فرعون عنده 30 سنة، يبقى كام؟ 13. وبعدين 7 سنين الشبع 20 سنة، وسنتين من الجوع 22 سنة ما شافوش بعض. ده بالإضافة لأن يعقوب كان يظن أن يوسف مات، ويوسف مش عارف حاجة عن أخبار أبوه، مفكر جايز يكون أبوه مات. فكان لقاء في منتهى الحرارة، وقع على عنقه وبكى على عنقه زمانا. فقال إسرائيل ليوسف أموت الآن بعدما رأيت وجهك أنك حي بعد، أنا مش عايز حاجة من الدنيا خلاص، كفاية أنا اطمنت عليك. عامل زي سمعان الشيخ لما شاف المسيح وقال ايه؟ الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك. أموت الآن بعدما رأيت وجهك أنك حي بعد. ثم قال يوسف لإخوته ولبيت أبيه: أصعد وأخبر فرعون وأقول له إخوتي وبيت أبي الذين في أرض كنعان جاءوا إلي. قال لهم: بعد إذنكم خليكم أنتوا هنا، وهنا أروح أقول لفرعون عن هذا الخبر أن أنتوا جيتوا. وهيقول له: الرجال رعاة غنم، لأن المصريين ما كانوش يحبوا الرعاة ويحتقروهم. المصريين طول عمرهم أهل خير، النيل والزراعة عاملة غنى وثراء في مصر، فبيعتبروا الرعاة دول ناس غلابة قوي، ما عندهمش خير يعني، عاملين بدو رحل. بالإضافة لأن المصريين بيعبدوا بعض أنواع المواشي، يعبدوا البقرة وحاجات زي كده، والرعاة بيربوا الحاجات دي عشان يذبحوها، فكانوا بيكرهوهم. فقال له، قال لهم: أنا هقول لفرعون إن أنتوا رعاة غنم. طب يا يوسف مش تستعر من الحكاية دي؟ يقول: لا، هستعر من أهلي، هم كده هم رعاة غنم، هقول له دول رعاة غنم. طب يا يوسف ما هو عندهم صفات أخرى أحسن من دي، يعني قول له دول شعب الله المختار، قول له دول أبوهم إبراهيم اللي ربنا كان بيكلمه، قول له دول الشعب الوحيد اللي بيعرف الله، قول إن عندهم ممتلكات كثيرة، افتخر. يقول: لا، هفتخر، أما من افتخر فليفتخر بالرب. لكن احنا ناس غلابة. غلابة ايه؟ ده انت يا يوسف ابن ابراهيم وابن اسحاق وابن يعقوب، الناس العظماء. انت ناسي لما ابراهيم جدك قاد حرب بالعبيد بتوعه 318 وغلب 5 ملوك. قول لفرعون الكلمتين دول، قول له: ده انا جدي كان رجل حرب وغلب الملوك. يقول: لا لا، انا ملياش في الحكاية دي. طبعا كان منها تواضع ومنها حكمة، لأن المصريين لما يعرفوا أن الناس اللي جايين دول رجال حرب يخافوا منهم يطردوهم، فقال: لا، داري على شمعتك تقيد، أنا لما أقول له أن احنا غلابة يعطف علينا، لما أقول له أن احنا أقوياء يخاف مننا ويطرد، فالأحسن أقول له أن احنا إيه؟ غلابة. ولو قلت له أن احنا أصحاب ثروات يطمعوا فينا، لكن لما نقول ان احنا رعاة غنم يشفقوا علينا. ولما اقول ان احنا رعاة غنم والمصريين يعتبرونا ناس وحشين ورجسين هينبذونا خير وبركة، لان لما ينبذونا هنقعد في حتة لوحدينا ونبقى شعب الله مندبش وسط ارض مصر. ما اسهل ان شعب يدخل على شعب ويدوب، ايه 70 راجل يعني لما يدخلوا في بلد كبيرة زي كده هيدوبوا، عيالهم يتجوزوا من عيال المصريين وما يبقى فيش، ما فيش حاجة اسمها شعب الله ولا نسل إبراهيم والحكاية تنتهي. فقال: أحسن لنا نبقى منبوذين ومعزولين وسكنين لوحدنا عشان نحقق قصد الله، فأن يكون في شعب مخصوص يأتي من نسله المسيح. فيكون إذا دعاكم فرعون وقال: ما صنعتكم؟ أن تقولوا: عبيدك أهل مواشي منذ صبانا إلى الآن، نحن وأباؤنا جميعا، لكي تسكنوا في أرض جاسان. أرض جاسان أرض صالحة للرعي، يبدو أن ما كانش فيها سكان كتير، فقال: أنتوا تسكنوا فيها وتبعدوا عن الناس، ما تختلطوش بيها، لأن كل راعي غنم رجس للمصريين. انت ليه يا يوسف عايز يمسكنه في ارض جاسان؟ انا قلت لكم الاسبوع اللي فات ارض جاسان دي فين؟ الشرقية، منطقة الشرقية. دي أقرب منطقة يتجه منها ناحية سيناء وفلسطين. كان ممكن يوديهم النوبة وطيبة اللي هي الأقصر، مناطق كانت عمرانة وفيها ناس ومعابد وحكاية كبير، زي ما انتوا لما بتزوروا الصعيد وتشوفوا الأثار بتاعة المصريين، مناطق كانت عمرانة. يوديهم منف العاصمة، يوديهم الجيزة ناحية الأهرامات. قال لهم لا، انتوا خليكم في أرض جسان عشان أنا عارف أن انتوا في يوم من الأيام هترجعوا إلى الأرض اللي ربنا وعدنا بيه، خليكم مستعدين. والشرقية دي أول ما تبص تلاقي عينك على أرض الموعد، فهتبقى عينك دايما ناحية عهد الله ووعوده عشان ترجع تاني ليه. منها تبقوا لوحدكم لا تختلطوا بالمصريين فتتنجسوا بأوثانهم، ومنها تبقوا مستعدين للعودة إلى الأرض لما ربنا يدي الإشارة. فأتى يوسف وأخبر فرعون وقال أبي وإخوتي وغنمهم وبقرهم كل ما لهم جاءوا من أرض كنعان وهوزهم في أرض جسان. وكان واخد معاه 5 من إخواته. هم إخواته كام؟ 11. أخذ منهم 5 وأوقفهم أمام فرعون. شو معنى 5؟ هي عينة، عينة من إخواته. لكن رقم 5 ده برضه ما يعديش علينا بالسهل. فاكرين المثل بتاع العذارى الحكيمات؟ كانوا كام؟ 5 و5 جاهلة. فكأنه بيأخذ العذارى الحكيمات ليقف بهم أمام الله. هنا يوسف يرمز للمسيح اللي بياخد معاه 5 الحكيمات يوقفهم قدام الملك. ورقم 5 يرمز للإنسان، لأن احنا عندنا الحواس الخمسة عارفينهم طبعا، الرؤية والشم والسماع والتذوق واللمس، 5 حواس. وكل واحد عندنا فيه 5 صوابع في ايديه وفي رجليه، فرقم 5 رمز للإنسان. يوسف أخذ 5 من إخواته كأنه بياخد البشرية قدام الملك السماوي، قال له أدي البشر 5. أوقفه، وطبعا زي ما قلت لكم حكاية الحواس الخمسة كأنها برضو المسيح يريد أن حواسنا الخمسة تبقى واقفة قدام الله مقدسة. الرؤية ما نبصش على حاجة غلط، ما نسمعش حاجة غلط، ما نتكلمش كلام غلط، ما ناكلش أكل مش مقدس، ما نلمس حاجة مش بتاعتنا. يبقى الحواس مقدسة، 5 حواس أمام الملك. ففرعون قال لهم ما صنعتكم؟ فقالوا إن احنا عبيدك رعاة غنم، جئنا لنتغرب في الأرض. كلمة نتغرب كلمة جميلة في الكتاب المقدس. الإنسان يشعر أنه غريب في الأرض. مش في آية بتقول كده غريب أنا في الأرض فلا تخفي عني وصايا؟ وزي ما قال برضو غريب أنا في الأرض ونزيل مثل سائر آبائي. الغربة مهمة. إبراهيم كان يعيش في خيمة عشان حاسس أنه غريب، وقال وكده إذ ليس لغنم عبيدك مرعى لأن الجوع شديد في أرض كنعان، فالآن فليسكن عبيدك في أرض جسان. يعني طلبوا من الملك يا ريتك تدينا فرصة نسكن في أرض جسان. فرعون قال ليوسف أبوك وأخوتك جاءوا إليك، أرض مصر قدامك، في أفضل الأرض أسكن أباك وأخوتك، اللي أنت عايز أعمله. شفتوا قد إيه بقى الثقة؟ لأنه شاب ناجح، لأنه إنسان أمين. الإنسان الأمين خلى الأب والإخوة يقفوا قدام فرعون. في آية جميلة في سفر الأمثال تقول أرأيت رجلا مجتهدا في عمله أمام الملوك يقف، لا يقف أمام الرعاع. لما ربنا يديك ابن كده يكون ابن فالح وناصح وحلو وناجح، هتلاقي في يوم من الأيام يقابلك مع وزير ويقابلك مع مدير ويقابلك مع ناس عظماء، وتبقى فخور كده ان ابنك عرف يوصل للمكانة دي. ولما يكون في ابن مخزي بعد عنكم، ربنا ما يسمحش لحد، هيوقفك قدام ضابط البوليس يقول لك انت مش عارف تلم ابنك ازاي، يجيب العار لأهله. يوسف كان نموذج حلو، ازاي النجاح بتاعه يوصله ان يوقف ابوه قدام الملك فرعون، وفرعون قدام ابوه يقول له كده ارض مصر تحت امرك، فاحسن حته سكنهم فيه ليسكنوا في ارض جسان، طالما انتوا عايزين جسان خدوا جسان، وان علمت انه يوجد بينهم ذو قدرة فاجعلهم رؤساء مواشي على التي لي. مدام هم رعاة مواشي عينهم في القصر بتاعي يمسكوا رعاية المواشي بتاعتي ويكونوا رؤساء. الابن النافع يجيب خير لأهل. ثم أدخل يوسف يعقوب أباه، بعد ما خلصوا اللقاء دوت كان وصل بقى يعقوب بقية الإخوة، وأوقفه أمام فرعون وبارك يعقوب فرعون. شوف الجمال، فرعون ده بالنسبة لهم إله. انتوا فكرون فرعون ده كان ملك عادي؟ ده كان شيء صعب، ده لما واحد بيبقى مفتري نقوله بيتفرعن. يعني فرعون ده ملك كان بيبقى شديد ومحدش يقدر يوصل له، وكان إله الناس تعبده. تخيلوا بقى ان يعقوب ابو الاباء يقف ويبارك فرعون. ازاي جات لك الجرأة يا يعقوب؟ يقول انا معايا الله، فرعون يبتعي. اي واحد داخل عند فرعون بيسجد لفرعون، اما يعقوب فوقف امام فرعون وفرعون انحنى له وباركه يعقوب. يعقوب هنا يمثل الكهنوت، وفرعون يمثل السلطة الزمنية. مين أعظم، الكاهن القسيس الغلبان ولا الملك؟ الكاهن هو الذي يبارك. بارك يعقوب فرعون، فقال فرعون ليعقوب كم هي أيام سنية حياتك؟ قال له أنت عندك كم سنة؟ شكله عجوز أوي أوي أوي. فقال يعقوب لفرعون أيام سني غربتي 130 سنة. خلي بالكم سني ايه؟ غربتي، يعني حاسس ايضا انه غريب في الارض، نفسه يرجع لوطنه السماوي. 130 في نظره قال ايه؟ قليلة. قليلة ليه؟ اصلا انا عندي ابويا اسحاق عاش لغاية 180 سنة، وإبراهيم عاش لغاية 170 سنة، فأبائي كان أيامهم كتيرة ومليانة بالخير، أنا الغلبان. قليلة وردية. ردية ليه يعقوب؟ يقول أنت ناسي القصة، ناسي قصتي مع عيسو، وناسي قصتي في غربتي مع لابان، ومع تغيير الأجر 10 مرات، وناسي وناسي جهادي وصراعي، أيام متعبة، قصة طويلة مليانة بالتعب. قليلة وردية كانت أيام سني حياتي، ولم تبلغ إلى أيام سني حياة أبائي في أيام غربتهم. بيقارن نفسه بإسحاق وإبراهيم. وبارك يعقوب فرعون، أدي تاني مرة يباركه، وخرج من لدن فرعون. فأسكن يوسف أباه وإخوته وأعطاه ملكا في أرض مصر في أفضل الأرض، في أرض رعمسيس كما أمر فرعون. كلمة رعمسيس اللي هي رمسيس، رع اللي هي الشمس، مسيس يعني ابن، فرعمسيس معناها ابن الشمس. كلمة دي مصرية قديمة، مع الوقت اتطورت. كلمة موسى مؤسيس معناها ابن المية، مؤو مية بالإبت، موسيس يعني المنتشر من المية، ابن المية. ولما تسمعوا في ألحان عيد الميلاد كلمة ماس ماس ميس موجودة كتيرة، تقول لك بميسي إيفو الخين فيوت يعني مولود من الآب، كلمة بالإبت ميسي أصلها فرعون، ميسي يعني مولود. حتى الأجانب عيد الميلاد يسموه كريسماس، كريست يعني المسيح، مس كلمة مصرية معناها مولود، ميلاد المسيح كريسماس. لو سألت أي واحد أجنبي يعني إيه كلمة كريسماس يقولك أنا مش عارف جاي من فيه، إيه كريسماس دي، ما يقولك لا ده مصطلح غريب علينا إحنا بس دخل كده في اللغة بتاعتنا. قل له بقى بكل فخر ده كلمة إبطية من عندنا، كرايست اللي هو خريست خريستوس، كريست مس ميلاد، كلمة إبطية قديمة من أيام رمسيس. فالأرض كان سميها رعمسيس معناها ابن الشمس، كانوا يؤمنوا ان الشمس ولدت الارض فسموا الارض رعمسيس. وعالى يوسف اباه واخواته وكل بيت ابيه بطعام على حسب الاولاد. كلمة على حسب الاولاد دي كلمة عجيبة، يعني يقول له ايه، اسمع يا يهوذا انت عندك كم ولد، يقول له كذا، يقول له يبقى انت هتاخد قد كده من القمح، وانت يا رأوبين عندك قد ايه، عندي كذا، يبقى تاخد قد اقل او اكتر حسب الايه. دي معناها النزاهة والعدالة بتاعت يوسف، مش فرصة بقى هو ماسك المخازن يدي عيلته، لا هو أمين على أموال الدولة، زيكم زي بيت الناس، انت عايز قد ايه حسب احتياجك، مش تاخد وترمي وغيرك جعان، هديك على حسب احتياجك حسب الأولى. وبعد كده رجع بقى بيكملين، طب حصل ايه بقى مع المصريين؟ الجوع كان شديد جدا، فخورت أرض مصر وأرض كنعان من أجل الجوع، كل اللي جاي يديله فلوس وياخد قمح، فالناس خلصت الفلوس، جمع يوسف كل الفضة الموجودة في أرض مصر وفي أرض كنعان بالقمح الذي اشترى، وجاء يوسف بالفضة إلى بيت فرعون، ما خدش حاجة في جيبه، شوفوا الأمانة، جاب الفلوس لبيت فرعون، ما يقولش أنا صاحب المشورة وأنا اللي ويستحل لنفسه، قال لا أنا كنت مجرد موكل من قبل الملك أدبر هذا الأمر، لكن دي حاجة بتاعت الملك. لما فرغت الفضة من أرض مصر أتى جميع المصريين إلى يوسف قائلين اعطينا خبزا، ما عندناش فلوس، قال لهم هاتوا مواشيكم فأعطيكم بمواشيكم، يعني الواحد يجيب له البقرة يديله أدب قمح، يجيب له جاموسة مش عارف يديله ايه، يعني بقت العملة عينية مش بالفلوس. طب جابوا له كل المواشي، الغنم والبقر والحمير وغيره. تاني سنة قالوا له طب ما عندناش مواشي ولا فلوس، لم يبقى قدام سيدي إلا أجسادنا وأرضنا، لماذا نموت أمام عينيك نحن وأرضنا جميعا، اشترينا وأرضنا بالخبز فنصير نحن وأرضنا عبيدا لفرعون، وأعطي بزارا لنحيا ولا نموت ولا تصير أرضنا قفرا، مادام معناش فلوس ولا مواشي خد نحن بقى وأراضينا. فاشترى يوسف كل أرض مصر لفرعون، إذ باع المصريون كل واحد حقله لأن الجوع اشتد عليهم، فصارت الأرض لفرعون، اشترى كل مصر بقت كلها ملك الملك. وأما الشعب فنقلهم من المدن من أقصى حد مصر الأقصى، طبعا اللي باع أرضه يقول له طب سيبك من الحتة دي بقى أسكنك في الحتة دي، عشان الناس لما يبقوا غرباء محدش فيهم يلعب بديل، عرف يعني إيه يسيطر على كل البلد. إلا أن أرض الكهنة لم يشتريها، شمعنا للكهنة كان بالملك بيصرف لهم فريضة من قبل فرعون، يعني كان كل يوم يبعت لهم الأكل بتاعهم باعتبارهم دوم الكهنة بتوع المملكة، فبالتالي ما كانوش محتاجين يبيعوا أراضيهم يشتروا قمح. حكاية بقى ان هم خلصوا الفلوس وخلصوا المواشي وباعوا نفسهم، الآباء تأملوا فيها آل فرعون هنا يرمز للشيطان، والأكل اللي هيشتروه يرمز إلى الشهوات، الفضة ترمز إلى كلمة الله، اللي باع كلمة ربنا عشان أكل هيلاقي نفسه يفتقر، وبعد كده المواشي ترمز إلى شهوات الجسد، يسلم جسده للشهوات والنجاسة علشان خاطر لقمة العيش، وفي الآخر هيسلم ذاته وأرضه، يبقى عبد الفرعون يعني عبد للشيطان. اللي يدخل في أول السكة يلاقي نفسه بيتدحضر، الأول يبيع كلمة ربنا وبعدين يبيع شهوات الجسد وبعدين يبيع ذاته وأرضه. لقد ذهب المصريون بإرادتهم البحتة إلى فرعون وقالوا له احنا عايزين نبقى عبيد ليك، رمز للناس اللي يروحوا للشيطان يقولوا احنا عايزين نبقى عبيد ليك. هتشوفوا في سفر الخروج لما نيجي ندرسه ان المصريين اذلوا شعب الله بعبودية مرة وبعنف، عشان كده ربنا اشفق عليهم، بينما هنا المصريين برغبتهم رايحين يقولوا لفرعون عايزين نبقى عبيد. فرق يا جماعة بين واحد يستعبد نفسه للخطية وواحد الشيطان بيجيبه بالعافية. اللي الشيطان بيجيبه بالعافية ربنا يشفق عليه ويخلصه، واللي رايح يبيع نفسه للخطية ده ما يستاهلش الشفقة. دول كانوا عبيد فرعون ودول كانوا عبيد فرعون، بس دول عبيد بإرادتهم ودول عبيد غصب عنهم، دول عبيد راحوا بنفسهم ودول عبيد جابهم بالعافية. حكاية لماذا نموت أمام عينيك نحن وأرضنا، الأرض تموت بمعنى أنها تبقى بقى يعني صحراء، ودي معناها أن بالرغم من سنين الجوع لكن كانوا لسه بيزرعوا، بس بيزرعوا يطلعوا إنتاج ضئيل جدا. فقالوا دلوقتي احنا خلاص حتى ما عندناش بزار نزرعها، الارض باظت ومفيش بذور، فعشان كده اشترينا وارضنا بالخبز فصير نحن وارضنا عبيدا لفرعون. واعطي بزارا لنحيا ولا نموت ولا تصير ارضنا قفرا. طبعا لما يكون الارض دي ملك فرعون هيقدر فرعون يزرعها، ما هو عنده القمح، لكن لو كانت ملك الناس هتبقى عبء عليهم. فقالوا احسن لنا يشتريها مننا ويدينا اكلنا، حتى الارض نفسها هتستفيد لما تبقى ملك فرعون هيزرعها بنفسه. فقال يوسف للشعب اني قد اشتريتكم اليوم وارضكم لفرعون، هوذا لكم بزار فتزرعون الارض. خدوا بقى ازرعوا، بس لحساب مين؟ فرعون. الأول أنت كنت مسؤول عن زراعة أرضك وعايز تشتري قمح وتشتري حبوب وتشتري سبخ وسماد وتهتم بالأرض، أنا عافيتك من المسؤولية دي، بقت مسؤوليتي أنا، أنا اللي هزرع لك الأرض. يكون عند الغلة أنكم تعطون خمس الفرعون والأربعة أجزاء تكون لكم بزارا للحقل وطعاما لكم ولمن في بيوتكم وطعاما لأولادكم. دي حاجة جميلة، بالرغم الأرض دي ملكي أنا، أنت هتزرعها وتتقايل في آخر 20% خمس بس والباقي تاخده ليك أجرة لأنك أنت تعبت معايا. فقالوا أحييتنا، يعني اللي أنت بتقوله ده حاجة جميلة جدا، أحييتنا، ليتنا نجد نعمة في عيني سيدي فنكون عبيدا لفرعون، يعني يريد تبقى نعمة لو بقينا عبيد لفرعون. فجعلها يوسف فرضا على أرض مصر لهذا اليوم، طبعا هذا اليوم اللي كتب فيه السفر أيام موسى، لفرعون الخمس 20% ضريبة، إلا أن أرض الكهنة وحدهم لم تصل لفرعون. قالوا بقى أن الكهنة هنا يرمزوا، إذا كان فرعون رمز للشيطان فالكهنة رمز الأصدقاء الشيطان، فإذا كان المصريين باعوا أنفسهم عبيدا للشيطان فإن الكهنة في الأصل أصدقاء لي، ده ضايع وده ضايع. آتت فني في مصر، طب وانت مالك؟ مش الواحد بعد ما يموت ده جسد وخلاص يبقى تراب؟ يقول لا، ده انا هقوم، عايزني لما اقوم في يوم القيامة او اقوم في وسط الوثنيين حطني في وسط الشعب المؤمن. حاجة جميلة ان هنا كلمة لا تدفني في مصر برهان على ايمان يعقوب بقيامة الاجساد. طبعا بعد كده فعلا لما مات يعقوب يوسف نفذ هذا الكلام. والعجيب كمان ان يوسف قال للي حواليه انتوا في يوم من الايام هتطلعوا من ارض مصر، لما تطلعوا خدوني معاكم. وفعلا اليوم ما طلعوا من ارض مصر في سفر الخروج اخذ معاهم جسد يوسف عشان يدفنوه في ارضه. لإلهنا المجد الدائم الى الابد امين.